بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي، لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمح من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس قد بدأ به البارحة ولكن لم نكمله. العنوان كما سمعتم قول المؤلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. الصحابة رضوان الله عليهم، الله عز وجل هو الذي اختارهم لصحبة نبيه، وهم قريش والأنصار والخزرج. الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا من كان فيه خير، ولا يختار له أصحاب السوء. ثم الإسلام انتشر بواسطتهم، وذكرنا البارحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز لمسلم أن يتكلم فيهم ولا أن يطعن فيهم، لأنهم ثقات معدلون من الله عز وجل، هو الذي أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم. ولهذا العلماء الذين يتكلمون عن الحديث وعن رجال الحديث، لأن الحديث أدخل فيه ما ليس منه، فهم يأتون بقاعدة، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة، على أنه الجهالة لا تضر. إيش معنى الجهالة لا تضر؟ يعني لو قال راوي للحديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمى، ما ندري من هو هذا الرجل، لكن جاء بهذا اللقب بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء جميعا على أنه لا يبحث عن هذا الرجل. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الله عز وجل عدلهم فوق سبع سماوات، وليسوا في حاجة إلى أن يعدلهم أحد من الناس، فتزكية الله عز وجل لهم أولى من كل تزكية. أما كما ذكرت لكم المثال، لو قال راو يعني عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل الذي روى عن أبي بكر أو روى عن عمر أو روى عن عثمان أو روى عن أي صحابي آخر، هذا الرجل لا نقبل روايته حتى نعرفه من هو، وهل هو ثقة أو غير ثقة. فهذا فرق بين الصحابي وغير الصحابي. إذن ما دام الصحابة عدلهم الله عز وجل فليسوا في حاجة إلى أن يزكيهم أحد، لأن الله عز وجل هو الذي زكاهم وهو أعلم بما في قلوبهم. وذكرنا لكم قصة حاطب بن أبي بلتعة، يعني في غزوة الفتح، وحينما كتب ذاك الكتاب إلى قريش يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، والله عز وجل أطلع رسوله في نفس الوقت، لأن الله عالم بكل شيء، وأخبر بأن هناك امرأة أرسلت بخطاب إلى قريش حتى يكونوا على علم بأن محمد سيغزوهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيين علي بن أبي طالب وشخص آخر وقال ادركوا ضعينة يعني امرأة على بعير ذاهبة إلى مكة معها خطاب فتأتوني بالخطاب. لما أدركوها في الطريق يعني قريب من المدينة طلبوا منها الخطاب أنكرت قالت أنا ما عندي شيء. فتشوا فما وجدوا شيء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يمكن إلا أن تخرج الخطاب ولا نفتشك تفتيش كامل، بمعنى أنهم سيبحثون حتى يشوفوا في أي مكان هذا الخطاب موجود. لما رأت الجد وأنهم سيشلحوها كما يقال أخرج الخطاب من عكرة رأسها وأعطته وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاط، وكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له ما حملك على هذا؟ فأقسم له على أنه ما زال على دينه وعلى عقيدته وأنه لم يخالجه أي شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر بقوله بأنه ليس هو من قريش وإنما هو لصيق فيهم، يعني وفد إليهم وسكن في مكة، وقريش الموجودين من المهاجرين هنا لهم أهالي موجودين هناك، قال قد يدفع عنهم وقد يصرف عنهم بعض الأشياء لكن أنا ما عندي أحد هناك، فأردت بهذا أن أخذ اليد عند من هو هناك من أجل هذا. أقسم هذا القسم وقدم هذا العذر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا ارتد، اعطني أو اسمح لي أن أضرب عنقه الآن. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قبل عذره وقال له إن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الصحابة لو حدث منهم شيء هم بشر، لكن أعمالهم التي قدموها في سبيل الله تغطي تلك الأخطاء إذا حدثت منهم، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة جميعا قاطبة. فالصحابة لا يجوز لمسلم أن يتكلم فيهم. هذا القرآن الذي بين أيدينا وهذه السنة التي عندنا من الذي نقلها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هم الصحابة؟ فإذا كان الصحابة كفروا أو ارتدوا كما يقال فمعنى ذلك أننا تلقينا ديننا وقرآننا عن كفار، وهذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم. وهذا ماذا قال أبو زرعة يعني أحد العلماء الكبار هو وغيره من العلماء؟ قال الذي يطعن في الصحابة هو يريد الطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمكنه ذلك لأن الناس لن يقبلوا منه هذا. فطعن في الأحاديث أو طعن في الصحابة حتى يصل إلى ما يريد، وهو أن هذا القرآن وهذه السنة نقلها أناس ارتدوا عن دين الله، ومعنى هذا على أن هؤلاء زنادقة. ويقول هذا الكلام لا يقوله إلا زنديق، يعني لا يدعي على أن الصحابة كفروا إلا زنديق. لماذا؟ لأن هذا القرآن هم الذين نقلوه وهذه السنة هم الذين نقلوها، فكيف نقبل القرآن ونقبل السنة عن هؤلاء الذين يوصفون بهذا الوصف؟ والله عز وجل قد بين في كتابه بقوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الصحابة جميعا وعدهم الله عز وجل بالجنة، والله لا يخلف وعده، الله وعدهم بذلك. ولكنه بين فضلهم بعضهم على بعض، يقول الذي أنفق وأسلم قبل الفتح هذا درجته عالية، والذي أنفق من بعد الفتح هو صحابي ولكن عمله أقل من ذاك، والله عز وجل لا يساوي بين الناس، فلا بد أن يعطي كل واحد حقه. وهو يقول في هذه الآية كما تستمعون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وحينما اختلف صحابيان كلاهما من أهل الفضل، خالد بن الوليد مشهور عند الناس جميعا بأنه قائد الفتوحات، وقبله عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين، من الذين أسلموا قبل الهجرة، قبل الفتح، وخالد أسلم بعد الفتح. ففي فرق بين الاثنين من حيث المنزلة ومن حيث السبق إلى الإسلام، فاختلف الاثنان، والصحابة بشر ما هم ملائكة لا يعصون الله ما أمرون فعلون ما يؤمرون، فاختلف في قضية من القضايا، فكأن خالد سب عبد الرحمن بن عوف. الحديث في صحيح مسلم، أقول للطلاب الحديث في صحيح مسلم، سبه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يقول لا تسبوا أصحابي، يعني يقول لمن؟ لخالد. أليس خالد من أصحابه؟ وعبد الرحمن بن عوف من أصحابه؟ فهو يقول هذا القول، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني يقول لخالد، أنت لو أنفقت مثل هذا الجبل الآن، هذه النفقة التي تنفقها، الذي ينفق وهو أسلم قبل الفتح ينفق مد، والجبل هذا الذي تنفقه أنت من ذهب لا يقاوم تلك الصدقة التي قدمها ذاك الرجل. إذا كان هذا الكلام في الصحابة فيما بينهم، فهل يجوز لأحد أن يأتي ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا أنفسهم وأموالهم وجاهدوا في سبيل الله ونشروا هذا الدين في العالم جميعا في الشرق وفي الغرب؟ فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يجب على المسلم أن يحترمهم وأن يقدرهم وأن يدعو لهم، وإن أراد أن لا يدعو لهم يتركهم، لأن الله عز وجل قد وعدهم جميعا بالجنة، وكما قلنا الله يقول لا يستوي هذا ولا هذا. الصحابة رضوان الله عليهم، أو تعريف الصحابي، هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، آمن به، ثم مات على الإيمان. الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هي حجة واحدة حجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسميت حجة الوداع لأنها هي الأولى والأخيرة، وكان يودع الناس يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اجتمع معهم 100,000 و14,000. هؤلاء جميعا الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كلهم صحابة، وكلهم ينالهم هذا الوعد، لكن ليس بعضهم كبعض. يعني الذي أسلم أولا وجاهد أولا ليس مثل الأخير، ولكنهم كلهم مزكون من الله عز وجل وموعودون بالجنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل يرضى عنهم، وأنت تأتي تتسخط عليهم وتسبهم وتشتمهم؟ هذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. المؤلف هنا يقول إذا رأيت أحدا يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيقول هذا الرجل الذي يتكلم في الصحابة صاحب هوى وصاحب مقالة السوء، ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر عنه هذه الأحاديث، ذكر أصحابي فأمسكوا. أريد أن أبين لكم هذه العبارة التي جاءت من المؤلف، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلمه. يعني يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الناس قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول لا يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل هو الذي يطلعه على ذلك، وهو الذي أخبره بأنه سيكون هناك خلاف بين أمته. ولهذا ذكرنا لكم قصة الحسن رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما كان بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو يخطب الناس، تكلم عن الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن من هما الفئتان؟ لما كان الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، معاوية يطالب بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب يقول لا نستطيع أن نسلمهم لكثرتهم. الشاهد من هذا أنه لما قتل علي بن أبي طالب، وكما يعلم طلاب العلم من الذي قتله، من هو الذي قتله؟ حد يعرف منكم يا طلاب العلم؟ تعرفونه، عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن من حفاظ القرآن، وعبد الرحمن بن ملجم المرادي من اليمن. لما جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كتب لعمر بن العاص في القاهرة أن تبني له دارا عند المسجد ليعلم الناس القرآن، وقاله آثرتك به على نفسي. يقول أنا أعطيتك هذا الرجل من حفاظ القرآن وآثرتك به على نفسي، فبنى له دارا حتى يعلم الناس. الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لهم مركز هناك، لأن المؤسس هو شخص يسمى عبد الله بن سبأ، يهودي ماكر من حمير من اليمن، من يهود اليمن، واليهود ما زالوا في الدنيا هذه كلها، والذين في اليمن هم ما زالوا بعضهم حتى الآن. هذا أسلم لا يريد الإسلام وإنما يريد الطعن في الإسلام. ما هو الذي عمله؟ جاء وتفلسف مع الناس المساكين وهيجهم على عثمان بن عفان، وقال أن هؤلاء اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول أوصى لعلي وهؤلاء أخذوا الخلافة منهم. وهذا من الطعون الذي أخذ بها الذين تبعوا عبد الله بن سبأ وأخذوا بأقواله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لأحد بعينه، ما قال الخليفة بعدي فلان، لا فلان ولا فلان، وإنما هناك علامات ودلالات تدل على بعض الأشخاص. لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصار هو الإمام يصلي بالناس، والرسول مريض لا يستطيع أن يخرج من حجرته إلى الصلاة حتى يصلي بالناس. في فرض من الفروض حينما حضرت الصلاة وإقامة الصلاة، تلفت الرجل الذي يقيم الصلاة فلم يرى أبا بكر، فرأى عمر بن الخطاب فأمره أن يتقدم. عمر تقدم وكبر وصوته جهوري، سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. جاء أبو بكر وتقدم وعمر رجع، وبعدما انتهت الصلاة قال عمر لذاك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول هو الذي أمرك أن تأمرني. قال لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الحاضرين ما رأيت من هو أولى منك. فمعنى ذلك أنه اجتهاد منه. هذه من الأمور التي استدل بها أهل العلم أن الصحابة كان أفضلهم أبو بكر، ولهذا قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هو الذي هاجر معه، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الذي قدم أمواله في سبيل الله. الشاهد معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مرضه، وتعرفون أن فاطمة عند علي بن أبي طالب، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين، وعائشة عند النبي، وعائشة من هي؟ بنت أبي بكر، هذه زوجته وهذه بنته. فكان الاثنان معان يمرضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنته وزوجته، وكذلك علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنه. في يوم الاثنين الذي توفى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر يسكن في العوالي في السنح، ذهب إلى العوالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الأجل توفي. قبل أن يتوفى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابن عباس اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر يعني عن الخلافة هل هي فينا أو في غيرنا؟ فإن كانت فينا عرفنا، وإن كانت في غيرنا نسأله أن يوصي بنا. أبغي الطلاب يتفطنوا لهذا الكلام والذي سيأتي بعده. نسمع ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابن عباس. قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه إياها ومنعنا لن يعطينا الناس بعده. يقول: لو قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام هل الخلافة فينا، وقال لا، ما في أحد يعطينا، ما أحد يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الذي قاله علي بن أبي طالب، وأقسم أنهم لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن ما تم سؤال. حينما ارتفعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السبب هذا الذي قاله علي بن أبي طالب حينما خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام والناس كلهم يتشوفون كيف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما طلع سألوه قال: أصبح بحمد الله بارئا. علي بن أبي طالب شاب، وابن عباس يعرف، فقال: كلامك هذا ليس بصحيح، أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. الكبار الآن يعرفون بخلاف الشباب، الإنسان يرون فيه صحوة يسموه هذه صحوة الموت. الشاهد من هذا على أنه طلب منه أن يذهب للرسول يسألونه فامتنع، يعني منع علي بن أبي طالب. ثم طلعت الشمس وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا لو كانت فيه وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس: كيف نسأله وقد أوصى إليه؟ هذا الذي يريد الطلاب يفهمونه، يعني لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال: كيف نسأله وقد أوصى إليه؟ فعلي بن أبي طالب لم يقول هذا، ثم هو أقسم ألا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ليست هناك وصية، وإنما هذه من اختراع عبد الله بن سبع. يقول أن الرسول أوصى لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصبوا الخلافة منه. هذا كذب صراح، والأدلة تدل على خلافه، منها ما سمعتم. ثم بعد ذلك تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعد ذلك البيعة لعلي بن أبي طالب. حينما صار الخلاف جاء الصلح التي سمعتم عنه. هذا عبد الرحمن بن ملجم جاء من مصر ومعه ثلاثة، واحد أراد أن يقتل معاوية، واحد يراد أن يقتل عمرو بن العاص، وهذا تبرع بقتل علي بن أبي طالب. في تفكيرهم على أن هؤلاء هم الذين جابوا المشاكل للناس، فإذا قتلوا انتهى كل شيء. مشوا الجماعة الاثنين في مهمتهم فلم ينجحوا، وهذا جاء إلى الكوفة وضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بسيفه على رأسه، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: كيف إذا سقط هذا على هذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى. هذا الرجل تقرب كما يدعي، وكما قال عنه شعراء الخوارج: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العشر رضوانا. يعني يقولون أن هذا الرجل منيب، وهذا الرجل طيب، وهذا الرجل ما ضرب علي بن أبي طالب بهذه الضربة إلا أن يريد أن يبلغ بها رضوان الله عز وجل. أولا نقول لهؤلاء أن هذا الكلام اللي يقوله وهذا الفعل الذي فعله هذا الرجل، علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقرب برجل مشهود له بالجنة إلى الله عز وجل؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ هل هو كفر؟ هل هو ارتد عن الدين؟ فالشاهد هؤلاء جهال. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأخبر الصحابة بأنهم يحقرون قراءتهم مع قراءتهم، يعني حفاظ لكتاب الله عز وجل لكن لا يفهمون منه شيئا. يقول عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، يقول هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين لجهلهم. ومن جهلهم حينما أرغموا على ابن أبي طالب على التحكيم ورجعوا وانحازوا إلى حروراء، وكانوا في مسجد عدد كبير جدا منهم 8000، فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم ويسألهم ماذا ينقمون على أمير المؤمنين. قال لهم ماذا نقمتم على أمير المؤمنين، يعني هم كانوا في جيشه ثم بعد ذلك خرجوا عليه. قالوا ما هو بأمير للمؤمنين، ما هو السبب؟ قالوا لأنه تنازل ورضي بالصلح، فلما رضي بالصلح معناه ليس خليفة، ما هو أمير للمؤمنين. قال لهم ابن عباس لو أعطيتكم دليل يبين لكم أن كلامكم هذا خطأ هل تقبلون؟ فقالوا نعم، ما هو الدليل عندك؟ جاء لهم بقصة الصلح بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. الصلح في سهير بن عمرو الذي هو مندوب قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الكاتب يكتب بينهم الصلح لمدة سنة بحيث أن الصحابة يرجعون والعام القادم يأتون ويكملون عمرتهم، لأنهم كانوا محرمين وما ذهبوا إلى للعمرة لكن منعهم صدوهم. فكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن سهيل. قالوا لا يمكن أن تذكر رسول الله، نحن لو كنا نؤمن بك أنك رسول الله ما حاربناك، لكنك أنت ليس برسول الله، إنما تكتب اسمك واسم أبيك. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مع فلان. قال علي بن أبي طالب لا يمكن أن أمسح كلمة رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. فقال له ضع يدي يعني أصبعي على هذه الكلمة وأنا أمسحها بيدي. علي بن أبي طالب ما رضي والرسول رضي، فهو يقول لهم أنا أسألكم أن الرسول لما رضي بهذا الصلح ورضي بحذف تسمية رسول الله، هل ذهبت رسالته وأصبح غير رسول الله ولا بقي رسول الله؟ فقالوا هذه سلمنا لها خلاص. طيب حكم الرجال في كتاب الله والله يقول لا حكم إلا لله، وهذا الكلام اللي قاله عبد الله بن عمر، أخذوا آيات في كتاب الله في الكفار نزلوها على المسلمين لأنهم لا يفقهون في القرآن شيئا. فقال لهم طيب أنا أتيكم بدليل يبين لكم أن كلامكم هذا ليس بصحيح، لأن التحكيم ليس في كتاب الله وإنما هو الحكم بما في كتاب الله. الله يقول بين رجل وامرأة إذا اختلف هذا الرجل مع زوجته ماذا قال الله عز وجل في هذه القصة؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن صلح بين رجل وامرأة وهذا في كتاب الله، والصلح ليس يعني الحكم كما تقولون لا حكم إلا لله، هذا الحكم هو لله لكن يحكمون بما في كتاب الله. فما رأيكم في هذا؟ هل الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعض يمنع ويجوز الصلح بين رجل وامرأة؟ المهم أنهم سلموا لذلك ورجع منهم 6000، هم 8 تقريبا، البقية صمموا على رأيهم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في هؤلاء رجل فيه علامة بأنهم سيمرقون في هذه الفترة، وأن الذي سيقتلهم هو أولى الطائفتين بالحق، لأن الصحابة كلهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ معفون عن خطئه وله أجر. فأمرهم بالقتال الآن، يعني أشغلوا عن قتال الكفار الآن القتال معهم، فذهبوا ودارت المعركة بينهم وقتلوا إلا 4 أو 5 فروا. فقال علي بن أبي طالب الذين معه اذهبوا ابحثوا عن ذي الثديه، يعني رجل وصفه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه مثل ثدي المرأة. ذهبوا فبحثوها لم يجدوا، ورجعوا إليه أخبروا قال أبدا ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبرني وأنا ما أكذبكم، بل قلت هذا القول وهو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا وابحثوا. فرجعوا فوجدوه تحت القتلى، وجدوه تحت القتلى بهذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل على ذلك. هذا في قضية القتال بين الطائفتين. ثم بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب كما سمعتم. لما قتل صار الخليفة بعده الحسن، وخلافته 6 أشهر، كملت 30 سنة، لأن الرسول قال الخلافة بعدي 30. فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلفه ابنه الحسن، ومكث 6 أشهر كملت 30، وجاء الصلح وقبل الحسن الصلح. وماذا قاله الرافضة الذين كانوا معه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يثني عليه ويقول إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهم ماذا قالوا له؟ قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين، وسحبوا البساط من تحته وأرادوا أن يقتلوه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم، أولا أن الله عز وجل أثنى عليهم ووعدهم كلهم بالجنة، والخطأ الذي يحدث منهم معفو عنه لما قدموه في سبيل الله. يعني إذا حدثت من بعضهم هفوة أو خطأ أو زلل معفو عن خطئه ومأجور، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه. هنا قول المؤلف فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، يعني الرسول علم أنه سيحدث منهم مثل ما حدث وهو الحروب التي صارت بينهم، فيقول الرسول ما قال عنهم شيئا. أنا أردت أن أبين لكم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بنفس القرآن. ما هو الذي يعني يفسر به كلام المؤلف هذا؟ يفسر به بأن الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيقع بين أمته بعده، ودليله ما قاله عن الحسن، أي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ما قال فيه فئة كافرة، كلهم مسلمون. والله عز وجل أصلح بهذا الرجل وبتنازله عن الخلافة، وسمي العام عام الجماعة، عام الجماعة. إذن هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هنا إنما هو من علم الله تبارك وتعالى الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيهم شيئا، يعرف أنه سيصير منهم هذا الخلاف بما أخبره الله عز وجل ولم يقل فيهم شيئا. ثم أيضا من الأمور الأخرى التي هي من عمل هؤلاء المنافقين، لأنه ما يطعن في الصحابة إلا منافق، ما يطعن في الصحابة إلا منافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر في قلبه. هؤلاء المنافقون الذين كانوا يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، يعرف كل واحد بعينه باسمه، وهذا السر الذي كان وهذه المعلومة التي عنده أعطاها لأحد الصحابة، أسر إليه بأن فيه فلان وفلان وفلان، هؤلاء منافقون لكن يظهرون الإسلام. والله عز وجل قد أخبر على المنافقين بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بما في قلوبهم، قلوبهم لا تعتقد ذلك وإنما هذا بألسنتهم. حينما حدثت مشكلة من أحدهم وقال قولا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا القول يستحق به أن يقتل لأنه ردة، هذا الرجل اسمه ذو الخويصرة وكان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام غنيمة قال هذا الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، ثم جذبه أيضا بثوبه عليه الصلاة والسلام. فماذا قال الصحابة؟ قالوا دعنا نضرب عنقه فإنه منافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. وقال هذا القول للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا القول ردة. ولهذا قال يعني الله عز وجل من فوق سبع سماوات أمنني وأنتم لا تأمنوني، والحديث صحيح البخاري. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نهاهم عن قتله، وقال هذه العبارة: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو الآن في الدعوة إلى الإسلام والكفار يترصدون به، فإذا قتل هذا الرجل وهو بين أصحابه سيقول انظروا محمدا من دخل في دينه يقتله متى شاء، لأنهم لا يعرفون الواقع هذا بأنه قال مثل ذلك القول، وهو القول الذي هو ردة، لا يعرفون هذا، وإنما سيأخذون هذه ذريعة ويصدون بها الناس عن الدخول في دين الله، ويقولون انظروا، يقولوا للكفار لجماعتهم انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب لماذا لم يقتل المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا؟ ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الذي عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، قال: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عمر بن الخطاب. فقال: لا، ولا أتكلم مع أحد غيرك، لأن هذا سر عند هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يقتلهم وهم يستحقون القتل، لأنك إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله يقول عن المنافقين والكفار أنهم في نار جهنم، يبدأ بالمنافقين ثم يعقب على ذلك بالكفار. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الله عز وجل في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والكفار في النار. لماذا يكون في الدرك الأسفل مع أنهم يأتون يصلون مع الناس ويشهدون أمام الناس شهادة لا إله إلا الله؟ لأن ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار على المسلمين، لأن الكفار معروفون أعداء، لكن هؤلاء يقول احنا منكم، فالله عز وجل أعطاهم هذا الحكم. العلماء بيّنوا قالوا أن هذه قضايا فيها مصالح ومفاسد. المصلحة أن هذا الرجل الذي قال هذا القول أنه يقتل ويستحق القتل، لكن الرسول أخبر بالسبب في منع في عدم قتله، أنه سيكون صد للمسلمين للناس الآخرين عن الدخول في الإسلام. ثم فيه ظلمة سيأتون في هذه الدنيا. لو أن الرسول قتل هؤلاء المنافقين وهم في الظاهر يصلون مع الناس، يصلون ويحجون ويروحون ويجون مع المسلمين، لو قتلهم لجاء هؤلاء الظلمة وأخذوا العلماء وأخذوا أهل الخير وأخذوا من يدعو إلى سبيل الله بالتي هي أحسن وقتلوهم. لو قيل لهم لماذا تقتلون هؤلاء، هؤلاء العلماء تقتلون، قالوا هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. أظن فهمتم هذا الكلام، يعني سيقولون الرسول قد قتل المنافقين وهم يصلون مع الناس ويحجون معهم ولكنه قتلهم لأنهم منافقون. وهؤلاء وإن كان يتكلمون هذا الكلام ويعلمون الناس، هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين فيقتلونهم. ثم يعني حديث آخر دل أيضا على أن المصالح والمفاسد معتبرة في الإسلام. الرسول فتح مكة ودخل مكة وعلى الكعبة 360 صنما، ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ أولا عفى عن قريش الذين كانوا يخافون منه بأنه سينتقم منهم لأنهم أخرجوه ومن معه وقتلوا من قتلوا، عفى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول هو رسول الله ويعفو، وقال لا تثريب عليكم، مثل ما قال يوسف لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فعفى عنهم. وجاء حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء ما عليكم شيء. لكن قد بنوا الكعبة بهذه الصفة التي تعرفونها أنتم الآن. يعني قريش حينما انهدمت الكعبة بالسيول وأمطار وحدث لها ما حدث وأرادوا أن يقيموها مرة أخرى، النفقة ما توفرت لهم ليقيموا البيت على قواعد إبراهيم، ولهذا اقتصروا على هذا البناء الموجود. وتعرفون الحجر الموجود أن الناس يطوفون خلفه، ما يطوفون من داخله، طوفه ما يصح. لماذا؟ لأن الحجر من الكعبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لأن هذا الباب وضع بهذه الصورة الآن، وضعه ليمنع من شاء ويسمحوا لمن شاء. فإذا أراد أحد أن يدخل وهم يرضون له أدخلوه، وإذا أرادوا أن يمنعوه واحد يقف على الباب، من جاء يدف خلاص ما يمكن يدخل. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني في الأرض باب يدخل الناس منه باب يخرجون، بحيث أنه لا أحد يستطيع يمنع أحد، وأقمته على قواعد إبراهيم. ما الذي منعه ما يقيم الكعبة على قواعد إبراهيم؟ الكفار وقريش عموما يجعلون البيت فخرهم ويفتخرون بالبيت، فسيقولون أن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر له، ولهذا هدم الكعبة وبناها من جديد على رأيه. فلو كان عنده دين جديد لما فعل هذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ولكنه تأخر وامتنع عن ذلك. لماذا؟ لأنه حتى لا يقال أن محمدا لم يأتي بدين جديد، بدين الإسلام الذي يدعيه، وإنما جاء لأخذ الفخر له. هذه قواعد متفق عليها عند المسلمين، والحديث في الصحيحين متفق عليها بين المسلمين، أي المصالح والمفاسد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما منع من قتل المنافقين منع لهذا السبب، وهو يعرف أنهم منافقون. الرسول حينما قال عن الحسن ابن ابنه هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا مما أخبره الله عز وجل به بأنه سيسير خلاف بين أصحابه من بعده، ولم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك شيئا. هذا كان المؤلف يقول: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، ما قال فيهم شيء، ما قال فيهم إلا خيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أصحابه ونهى عن أصحاب عن السب لأصحابه، وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة يعملون بها. ثم المؤلف أيضا يحذر، يقول: وقوله ذروني أصحابي، وقوله لا تقول فيهم إلا خيرا، قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. العلماء أهل السنة والجماعة يقول: لا ينبغي للمسلم أن يتحدث بما حدث بين الصحابة، ويقول: أنك إذا سمعت هذا الكلام الذي ينقلوه هؤلاء سيكون في قلبك شيء على بعضهم، فينبغي ألا تسمع ولا تحضر مجالسهم الذين يتحدثون في الصحابة، ولا تقل فيهم إلا خيرا. فالله عز وجل هو الذي يحكم بينهم، ما هو الذين جاءوا من بعدهم يحكمون بينهم. ولهذا كل العلماء يقولون: لا يجوز لمسلم أن يبحث فيما حدث بين الصحابة في هذه القضايا، هؤلاء صحابة وكلهم مزكون من الله عز وجل، والذي حدث منهم اجتهاد منهم، المصيب له أجران والمخطي له أجر ومعفو عن خطائه. فهذا الكلام الذي يقوله المؤلف ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه. أنت ما حضرت، ما في عندك إلا هذه الكتب الموجود أكثر ما فيها كل كذب إلا ما شاء الله. وأبو مخنف وهو رافضي وروايته في البداية والنهاية حينما تكلم عن قضية الصلح وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث أبا موسى حكما عنه، وأن معاوية بعث عمرو بن العاص حكما عنه، فلما اجتمعوا في دومة الجندل تفرقوا على لا شيء، يعني لم يحدث بينهم شيء مطلقا، اجتمعوا ولكن تفرقوا ولم يكن بينهم شيء. هناك رواية مكذوبة والراوي لها بينه العلماء بأنه كذاب رافضي، ما هي هذه الرواية؟ يقول لما اجتمع الحكمان أبو موسى يقولون هذا مغفل وعمر بن العاص خداع، كيف كان ذلك؟ قالوا لما اجتمعوا عزم عمر بن العاص على أبي موسى أن يتقدم هو في خلع الاثنين. أولا معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا ولا يقول أنا أولى بالخلافة ولا يطالب بها، إنما يطالب بقتلة عثمان، فيقولون خدعه وقال له اعمل هذا، فيقولون أخذ عمامته يعني أبو موسى وخلعها وضعها في الأرض وقال خلعت يعني علي بن أبي طالب مع معاوية كما خلعت عمامتي هذه ووضعها في الأرض. عمرو بن العاص أخذ العمامة وثبتها على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. بين العلماء أنها كذب والراوي فيها أبو مخنف رافض محترق، يقول عنه العلماء رافض محترق. ثم معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا، فكيف يقال مثل هذا القول ومعاوية لم يطالب بالخلافة ولا قالها يوم من الأيام أنه يطالب بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان رضي الله عنه. إذن المؤلف يقول لك لا تقرأ فيما كتب في هذا الباب، لأنك قد تجد هذه الأشياء المكذوبة قد يكون بعضها صحيح، والصحيح هذا معفو عنه الزلل الذي يحدث من الصحابة للأعمال اللي قدموها في سبيل الله عز وجل، وهم ليسوا معصومين، العصمة للجميع لكن الأفراد لا، ليست لهم عصمة، وإنما الجميع هم معصومون إذا أجمعوا على شيء. يقول ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. إذا رجعنا لهذه الكتب كتب التاريخ وما أدخل فيها من الكذب، الإنسان قد يتأثر حينما يسمع، لا سيما إذا كان ما عنده خلفيات، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنها كلية. إذن هو يتحدث عن الصحابة وعن فضل الصحابة وأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة، فإذا أخذنا ديننا عن جماعة كفروا فكيف يكون حالنا؟ يعني معنى ذلك أن المسلمين جميعا أخذوا هذا القرآن عن كفار وأخذوا هذه السنة عن كفار، وهذا لا يقوله مسلم، وإنما يقوله هؤلاء الذين يحكمون على الصحابة بما سمعتم، وسببه عبد الله بن سبا اليهودي الماكر. تفضل تقرأ. الأخ يقول بقي عشر دقائق ونحن قلنا له في البداية، بس نبي نذكر فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا رجع الإنسان إلى السنة فسيد فضائل الصحابة، وكذلك القرآن الكريم الله عز وجل أثنى عليهم، فيكفي هذا. وقلنا سنتحدث عن الزيارة، لأن في كثير من الإخوان جاءوا للعمرة، والذين يأتون للعمرة يريدون الزيارة. هذه الزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهم الآن جاءوا للمدينة، والمدينة فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشد له الرحل، يشد له الرحل من أجل الأجر والثواب. أما كونك تسافر من بلد إلى بلد تريد أجرا وثوابا لغير هذه الثلاثة الأماكن فليس فيه لا أجر ولا ثواب. هذه الثلاثة الأماكن الكعبة، والصلاة في الكعبة يعني بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة أو مائتين وخمسين كما في الأحاديث الواردة في هذا الباب. نحن نقول الإخوان تعبوا وجاءوا من بلادهم ويريدون العمرة وجاءوا للزيارة، المسلم إذا دخل هذا المسجد الذي يعمله حينما يدخل يصلي تحية المسجد إذا كان في غير وقت صلاة، لو جاء والإمام يصلي يصلي مع الإمام بصلاته، فإذا انتهى من الصلاة يسن له أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والرسول محترم حيا وميتا، إذا تذهب وتسلم عليه بأدب واحترام، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدما تسلم عليه تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم أيضا بعدما تسلم على أبي بكر قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، يعني اسمعوا يا أخوان جزاكم الله خير، في بعض البلدان يدفنون في المساجد ويقولون: انظروا قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، ويأخذون هذا حجة، وكلامه هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، في الحجرة التي توفي فيها، بل في المكان الذي توفي فيه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام روى عنه أبو بكر حديثا حينما توفي، لأنهم قالوا: أين نذهب به؟ إلى مكة ولا إلى بيت المقدس ولا ماذا نصنع؟ فروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني المكان الذي مات فيه النبي، أي نبي من الأنبياء يدفن في هذا المكان. ماذا صنع الصحابة؟ لا يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام. المكان الذي توفي فيه سحبوا الفراش وحفروا فيه تحته ودفنوه في مكانه الذي توفي فيه. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في هذه الحجرة. لما قتل أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقصته يعرفها طلاب العلم، وقتل عدد، لأن هذا الخبيث مجوسي، والمجوس هم ضد الإسلام، ويدعون على أن الصحابة هم الذين هدموا ما عندهم وعملوا ما عندهم وأبطلوا دينهم. فالشاهد أن هذا الرجل كان في المدينة وكان مملوكا لأحد الصحابة وعنده خراج، يعني يدفعون خراجا لأعمامهم، يعني الإنسان عنده عدد فيدفعون خراج. ما هو الخراج؟ مبلغ من المال. فاشتكى على عمر بأن عمه زاد عليه، يعني طلب منه مبلغ أكثر مما ينبغي أن يأخذه. فلما جاء وصار النقاش في الموضوع، فقال أن هذا الرجل عنده صنعة في يده يعمل رحى على الهواء، يشتغل يعني عنده صنعة ويدخل يعني مبالغ كبيرة، ومن صنعته أنه يعمل رحى على الهواء. عرفتم هذا الكلام؟ يعني رحى يصنعه ويركب وعلى الهواء يشتغل. فقال له عمر: ما أرى أنه أكثر عليك أو زاد عليك. فقيل كلمة أنه قال: لأصنعن لك رحا يعني يسمع به الناس بالشرق والغرب. وقالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل هذا توعدني، يعني هذه الكلمة قال هذا توعد منه. راح وغاب فترة ما عمل شيء، وحدد له سكين وسممه، سكين من الطرفين كل حاد هنا وهنا، وقبضة في اليد وهو السكين هنا وهنا. ودخل يوم صلاة الفجر، عمر بن الخطاب ينبه الناس: الصلاة الصلاة. هذا الرجل دخل، وكتب كما تعرفون في ذاك الوقت ما في مثل هذا الكهرباء الموجود، وقد لا يعرف الشخص الذي يريد أعمال سيئة، قد يدخل نفسه بأي وسيلة من الوسائل. فدخل وصار في الصف الذي هو خلف عمر الخطاب رضي الله عنه، وعمر هو الذي يصلي بالناس، هو الإمام. فلما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقض عليه بسكينه وطعنه عدة طحانات، وقال: الكلب يعني عضني أو كذا. والشاهد أن اللي خلف عمر تقدم لإتمام الصلاة وهذا الرجل في الصفوف يطعن بسيفه يمينا ويسارا حتى واحد يعني من الموجودين رمى عليه ببرنس، فلما رمى عليه ببرنس ما عرف يخرج منه فقتل نفسه بعد أن قتل 12 أو 13. هذا الخبيث، هذا الذي العمل الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما صار عليه هذا، سقوه باللبن فإذا هو يطلع من نفس الطعنة، فعرفوا أنه ميت، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي رضي الله عنها، تعرفون الحجرة والمسجد مع بعض متصلة، فجاء وهي تبكي فقال له سلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست بأمير الآن، وقل لها يستأذن منك أن يدفن بين مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فرجع عمر ينتظر، فلما أقبل بشره بأن عائشة أذنت فحمد الله. ثم ماذا قال عمر بعد ذلك؟ قال إذا غسلتموني وضعتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، يمكن أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، فإذا مت يمكن يتغير يعني رأيها فاستأذنوها مرة أخرى، فإن أذنت فأدخلوني وإن لم تأذن فذهبوا بي. فجاءوا واستأذنوا وتم الأمر فدفن مع صاحبيه، يعني الثلاثة جمع الله بينهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، يبيتون في مصالح المسلمين ويبحثونها. ثم أيضا لما كانوا على جبل أحد ورجف بهم رجفة فقال اسكن ما عليك إلا نبي والصديق وشهيد، وكانوا الثلاثة على القبر، فعمر بن الخطاب شهيدا. أنا الذي أريد أن أقول أن هؤلاء الثلاثة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا وللمسلمين أن يفهموا هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة للقبور أو إليها، قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، فلا يجوز أن يكون هناك رجل يدفن في داخل المسجد. ولهذا العلماء بيّنوا إذا كان القبر موجودا وجاء أهل الحي وبنوا مسجدا على القبر هذا فماذا يكون الحكم؟ الحكم عندهم يقولون أن المسجد يهدم والقبر يبقى مكانه لأنهم معتدين على صاحب القبر ويبنون لهم مسجد في أي مكان. إذا جاءوا أناس بميت ودفنوه في داخل المسجد فهذا الميت هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين والمسجد يبقى للمصلين. إذن ما ينبغي لنا أن نعتدي على مساجد الله ونعمل فيها هؤلاء الموتى، وإن كانوا صالحين أمرهم إلى الله، الله عز وجل يتولى أمرهم. نرجع الآن للزيارة. أولا عرفنا أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيته وليس في المسجد. المسجد حينما جاءت التوسعة عملوا احتياطات يعرفها طلاب العلم، إذا رجعوا للكتب يتبين لهم كيف عملوا الاحتياطات حينما عملوا هذه الزيادة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورون هذه القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منها شفاء المريض ورد الغائب والانتصار على العدو، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم في بداية الإسلام ألا يزوروا القبور مطلقا. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا شرك حينما يأتون لصاحب القبر يدعونه يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، لما علموا ذلك قال كنت نهيتكم، اسمعوا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ اسمعوا الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، ما تطلبون أنتم منهم شيء، هم ماتوا وانقطعت أعمالهم فهم في حاجة إلى دعائكم، مثل ما صلينا المغرب هذا الرجل الذي صلينا عليه انقطعت عمله، ما له الا دعاء المسلمين الذين دعوا به له. اذن الرسول نهى ثم اذن وبين لنا معنى الزياره. هذه الزياره نعملها في البقيع ونعملها في بلادنا. اسمحوا لي لحظه، انتظروا حتى اكمل لكم الزياره في بلادكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سال لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني كلمات خفيفة وتحل لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه درجة العالية وابعثه مقام محمود الذي وعدته. من قال هذا القول حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الزيارة نعود إلى تكميلها، فزيارة المقابر كما سمعتم الرسول نهى عنها ثم أمر بها ثم بين ماذا نقول. هذه الزيارة نستعملها كما سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البقيع وعند شهداء أحد ثم في بلادنا. يعني في بلادنا زيارة المقابر مشروعة، الممنوع أنك تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. يعني تذهب إلى المقبرة وتسلم عليهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا. فمن جاء لأصحاب القبور وطلب منهم شيئا فهذا شرك. من قال: يا الولي الفلاني يعني رد لي غائبي، أو اشفع لي عند ربي، أو اعمل لي كذا وكذا، فهذا شرك بالله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله وأن يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله. فكونك تستغيث بهذا الرجل الميت أو حتى لو كان حيا وتستغيث به وهو بعيد، هذا لا يجوز. إلا لو كان عندك يعني حية أو سبع يبي يأكلك تستغيث بهذا الرجل يساعدك يدفع عنك، لكن كونك تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله هذا لا يجوز مطلقا. هذا ما يحدث من كثير من المسلمين، يذهبون إلى أصحاب القبور ويأتون بالنذور ويذبحون عندها. والرسول قال: لعن الله من ذبح لغير الله، والذبح لا يجوز إلا لله، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ليس المقصود بالذبح الضيافة ولا ما هو يأتي في عيد الأضحى، وإنما المقصود به أن تذبح ذبيحة وتطلب من صاحب القبر أن يعطيك كذا وكذا، فهذا شرك بالله. يجب على المسلم أن يحرص على عقيدته، لأن رأس مالك هو العقيدة. رأس مالك أن توحد الله عز وجل، وهو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم لما قال هذا القول قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما هي الآلهة؟ الأصنام، القبور، كل ما يعملونه مع هؤلاء، هذه كلها جعلوها آلهة. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن المشركين حينما تصيبهم المصيبة يفزعون إلى الله عز وجل ويخلصون العبادة له. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المسلمين أو نكونن من المخلصين أو نكون. ثم يقول الله عز وجل: فلما أنجاهم إذا هم يعبدون غير الله ويرجعون لما كانوا. يعني حينما يأتيهم الضيق يفزعون إلى الله، إذا جاء وقت السعة رجعوا إلى شركهم. أنا سألت بحارا كان يشتغل في سفينة من السفن الشراعية هذه، فسألت عن هذا الكلام الذي يعني يقال. إذا كانوا في البحر وجدت هذه الأمواج ماذا يقولون الناس؟ قال: يقولون: يا بدوي، يا عيدروس، يا فلان يا فلان. يعني في حال الشدة، يعني الشرك الذي حدث من المسلمين بجهلهم تجاوز ما كان عند المشركين. المشركون يخلصون وقت الشدة ويشركون وقت الرخاء، أما هؤلاء فيحدث منهم مثل هذا. فينبغي المسلم أن يعلم على أن دعاء أصحاب القبور والتوسل بهم هذا لا يسمى توسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هو أن إذا كان فيه رجل طيب فاضل وتريد منه أن يدعو لك، تطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا. في نفس الوقت قال المؤلف كما في الحديث الصحيح: طلعت صحابة صغيرة من وراء جبل سلع، هذا الذي على يميننا، مثل الترس، ثم انتشرت في السماء وهاطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. استمروا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. والإنسان دائما يعني إذا أصابه الخير يكون منوعا، إذا أصابه الشر يكون جزوعا. الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره فدخل وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي إذا نزل عليها المطر نستفيد ونحن نسلم من ضرره، لأن بيوتهم كما تعرفون وضعها في ذاك التاريخ يعني صارت تخر عليهم، ولهذا قال: خربت الديار فادعوا الله لنا. فدع الله لهم، ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس وصارت الأمطار على الجبال، الأماكن التي فيها منابت الشجر يستفيدون منها ولا تضرهم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام سمي عام الرمادة، يعني صار القحط شديدا عليهم، ثم طلبوا من عمر بن الخطاب أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم. ماذا قال في خطبته؟ والحديث أقول للطلاب في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، قال بعدما انتهى من خطبته قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما سمعنا فيما سبق، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا، وجاء في الرواية أنها ثارت السحب ونزلت عليهم الأمطار. هو يعلم عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، ولكن يعلم أن الشريعة وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستسقاء والدعاء يكون من الحي لا بالميت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.